أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، وصلى الله على محمد وآله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له نجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله وإن كره الناس، حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع بالبحث و نعتذر إلى الله ولا رسوله على التأخير في المواصلة، وسيكون الكلام في هذا البحث في هذا اليوم في هذه المحاضرة سيكون الكلام في عدة مسائل. المسألة الأولى، أقول سيكون لنا وقفة مع الفتن والأحداث المفزعة التي تجري في هذا الزمان، وخاصة في العراق بالتأكيد، التي تجري في هذا الزمان، وسيكون محور الحديث عن مصادق المعاني الواردة في روايات آخر الزمان في الملاحم والفتن والعلامات والأشراط، وسيتضمن الكلام، بل سنبدأ بالبحث عن الموارد التاريخية والشرعية المحتملة الانطباق على ما يسمى بالدولة أو تنظيم الدولة أو دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية أو داعش. سيأتي الكلام بعون الله تعالى وبتزيد الله عن هذه المسألة. هذا محور للبحث. المسألة الثانية أيضا محور آخر للبحث. في المسألة الثانية نقول تحدثنا كثيرا عن التدليس والمدلسين وأساليبه وخطورته وتأثير ذلك في وقوع الفتن والأحداث الدموية بين المسلمين على طول التاريخ الإسلامي، وأشرنا أيضا إلى إمكان أن يقتطعوا أي مقطع صوتي مما يقال أو مما أقوله أو أكتبه فيخرجوه عن سياقه ويدلسوا فيه ليتماشى مع مرادهم ومرامهم وأغراضهم وأهوائهم. أقول فإنه بالرغم من تطور وسائل التعليم والتحصيل العلمي وتبادل الأفكار ووسائل الاتصال والإعلام التي سهلت كثيرا من وصول المعلومة، إلا أن هذا ترافق مع تطور وسائل التدليس والتزييف والتزوير للمطبوعات والمسموعات والمرئيات، ولأغراض عديدة من جهات متعددة وقع تدليس فاحش خبيث في قضية مهمة تحدثنا فيها وبحثناها من أجل تنوير العقول وترويض النفوس على الانطباع بالمنهج القرآني في المجادلة بالحسنى والأخلاق الحميدة واحترام الإنسان بما هو إنسان قد أكرمه الله تعالى بالعقل والدين والأخلاق وجعله خليفة في الأرض. فتحدثنا عن بطلان القمع والديكتاتورية الفكرية والسلطوية الفكرية والسلطوية التكفيرية، فلا يصح تكفير الآخرين لمجرد الاختلاف معك بالفكر والمعتقد فتدلس عليه وتبهته وتفتري عليه وتكفره وتبيح دمه وماله وعرضه. لقد أبطلنا القول بتكفير الشيعة، يوجد من كفر الشيعة لوجود روايات تدل على انحراف الشيعة. نحن نقول أبطلنا هذا القول بالتكفير، ويوجد قول يقول بتكفير الصحابة والسنة لوجود روايات تدل على انحراف الصحابة. نقول هذا القول باطل وقد أبطلنا هذا القول. إذن العبارة إن شاء الله تكون واضحة عندكم. نقول لقد أبطلنا القول بتكفير الشيعة لوجود روايات تدل، يعني هذا لوجود جار ومجرور يتعلق بتكفير الشيعة لوجود روايات تدل على انحراف الشيعة، هذا القول أبطلناه. كما أبطلنا القول بتكفير الصحابة والسنة لوجود روايات تدل على انحراف الصحابة كما بينا سابقا. ومن الواضح أن النقاش مثل هذه المسألة يكون مترابطا، ولا يصح اجتزاء واقتطاع بعضه عن البعض الآخر. فالروايات والتعليقات التي أتت في سياق النقاش وضمن البحث المتكامل ذي الموضوع الواحد يجب أن ينظر إليها بهذا المنظار، بمنظار السياق الواحد بلحاظ وحدة الموضوع. فلا يصح أن نقتطع من البحث الروايات الذامة للشيعة، أي بعض الشيعة، فيقال أنه يذم، يقال عني أو عن أي باحث، فيقال أنه يذم ويكفر الشيعة ومذهبهم ورموزهم وإمتهم، كما لا يصح أن نقتطع من البحث الروايات الذامة للصحابة، أي بعض الصحابة، فيقال أنه يذم ويكفر الصحابة والسنة ومذهبهم ورموزهم. فلا يصح ولا يجوز أن نقتطع الكلام عن سياقه، كما لا يصح ولا يجوز أن نكذب ونفتري ونقول الشخص ما لم يقله، فنصب عليه كل غضبنا ونتهمه بشتى الاتهامات. إذن لا يصح أن ولا يجوز أن نكذب ونفتري ونقول الشخص ما لم يقله ونصب عليه كل غضبنا ونتهمه بشتى الاتهامات لمجرد أنه نقل آية قرآنية أو حديثا أو رواية وأثرا أو حادثة معينة. فهل يعقل أن نتهم ناقل حديث نبوي فيه ذم ما ونقول أنه يذم الشيعة أو يذم السنة أو رموزهم، مع العلم أن الشخص مجرد ناقل لحديث نبوي أو قول لإمام أو صحابي يذم فيه الشيعة أو السنة أو بعض رموزهم؟ أقول كان الكلام عن الانتهازيين، أرجع إلى أصل المسألة التي بسببها نتحدث الآن وفي هذا الموضوع. ما هو البحث، ما هو المعنى الذي تناولناه وحرك المدلسين والطائفين والمنتفعين والمستأكلين؟ نقول كان الكلام عن الانتهازيين الطائفيين السنة والشيعة، وعن التدليس عند المستأكلين الشيعة والتدليس عند المستأكلين السنة، حتى أن البحث كان تحت هذه العناوين: عنوان عن الانتهازيين الطائفين السنة والشيعة، وعنوان عن التدليس عند المستأكلين الشيعة، وعنوان آخر عن التدليس عند المستأكلين السنة. وبعد أن ذكرنا وأثبتنا وجود المدلسين السنة الكذابين الانتهازيين المنتفعين الطائفيين وما وضعوه من آلاف الأحاديث المكذوبة، فهل يعني هذا أن أهل السنة كلهم كذابون مدلسون وأن كل رواياتهم مكذوبة موضوعة مرفوضة باعتبار اعتراف علمائهم من المحدثين والرجاليين والمؤرخين ومن الفقهاء أئمة المذاهب عندهم ومن إقرارهم بوجود آلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث والروايات المدلسة المكذوبة؟ هل يصح هذا؟ فهل يصح أو هل يعني هذا أن السنة كلهم كذابون؟ نقول بالتأكيد لا يصح تعميم الحكم، بل لاحظ بل أن مقتضى التدليس والتكذيب ووجود المدلسين والكاذبين، بل أن مقتضى التدليس والتكذيب ووجود المدلسين والكاذبين أنشأ عندنا ضرورة علم الرجال، أنشأ عندنا ضرورة علم الرجال والدراية لتصنيف الرجال ومعرفة الثقة عن غيره، وثم تصنيف الأحاديث على أساسه. فلا يصح اتهام السنة والحكم عليهم بذلك، كذلك لا يصح اتهام شيعة أهل البيت عليهم السلام بذلك، بالرغم من وجود المدلسين الشيعة الكذابين الانتهازيين المنتفعين الطائفيين المستأكلين وما وضعوه من آلاف الأحاديث المكذوبة. يوجد هنا أحاديث مكذوبة، يوجد هنا أحاديث مكذوبة، يوجد هنا تدليس، يوجد هنا تدليس. لا يجوز ولا يصح التكفير هنا ولا، وأيضا لا يصح ولا يجوز التكفير هنا. إذن نقول أيضا وذكرنا تطبيقا ومصداقا للتدليس والتزيير والكذب والإفك والافتراء والفحش وبذاءة اللسان وسوء الخلق الذي يمارسه أئمة الضلالة ومطاياهم المنحرفون التكفيريون من أهل السنة أو ممن ينتسب لأهل السنة تجاه أتباع أهل البيت عليهم السلام. ونفس الكلام يقال عن أئمة الضلالة ومراجع السوء والفحش والطائفية والتقتيل ومطاياهم من الشيعة أو ممن ينتسب إلى الشيعة. فالجهال المدلسون، لاحظ حتى في هذه العبارة يأتي المدلس يقتطع العبارة الأولى يقول يتحدث عن السنة وعن علماء السنة، يقتطع العبارة الثانية ويعدل في العبارة الثانية ويقول يتحدث عن الشيعة وعن علماء الشيعة. هذا هو التدليس، ويبقى الإنسان وضمير الإنسان وعقل الإنسان وفكر الإنسان وإيمان الإنسان وهداية الله سبحانه وتعالى ونعم الله على الإنسان الذي يجعل هذا يختار طريق الحق وذاك يختار طريق الباطل والضلالة. أقول فالجهال المدلسون يتهمون الشيعة كل الشيعة بالكذب، زاعمين أن الإمام الصادق عليه السلام هو من وصف الشيعة بالكذابين والمنافقين والأشر من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، ولم يكتفوا بذلك بل كشفوا عن انحرافهم الفكري والأخلاقي بطعنهم بالشرف والعرض وطهارة المولد وغيرها من سباب وفحش وإفك وبهتان. وفي المقابل يفعل جهال الشيعة ومدلسوهم نفس الأفعال الضالة الفاحشة المقونة بالكذب والانحراف الفكري والأخلاقي. فالأفاكون المدلسون ومنهم النواصب والخوارج يستدلون على كذب الشيعة وبطلان كتبهم الحديثية والرجالية وبطلان مذهبهم واستحقاقهم السب الفاحش والإفك والافتراء والبهتان بكل الأساليب القذرة المتسافلة، وذلك ما هو التبرير؟ وذلك لأن يقولون لأن أمتهم عليهم السلام وصفوهم بالكذابين والمنافقين والأكذب من إبليس، وإبليس يحتاج لكذبهم، وأن أمتهم عليهم السلام نفوا أن يكون لهم شيعة أصلا. ومما استدلوا به هذا، الآن أنا أتيت بخلاصة ما ذكرته هناك وسأرجع مرة أخرى إن شاء الله للحديث وللتفصيل في هذه المسألة. أقول ما ورد ومما استدلوا به ما ورد عن إمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع كما في رجال الكشي، وأيضا عنه عليه السلام عن الإمام جعفر الصادق إن ممن ينتحل هذا الأمر، أي التشيع، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. وعن الإمام الرضا عليه السلام يقول إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. وقلنا أن هذا الاستدلال باطل جزما لعدة أمور ذكرناها، ومنها أن هذا الاستدلال يستلزم الطعن بالصحابة لوجود روايات صحيحة كثيرة تشير إلى ارتداد الصحابة على أدبارهم، إلا مثل همل النعم وكما جاء في حديث الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ماذا أفعل هنا؟ أنا فقط أتيت بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمورد وكشاهد للرد على مبدأ ومنهج التكفير. أريد أن أقول كما لا يصح التكفير هنا مع وجود هذه الروايات، لا يصح التكفير هناك مع وجود تلك الروايات. هذا هو الكلام. أما من يريد أن يدلس ويقتطع الكلام هذا شأنه. أقول وقلنا أن هذا الاستدلال باطل جزما، أي تكفير الشيعة، أن هذا الاستدلال باطل جزما لعدة أمور ذكرناها هناك، ومنها أن هذا الاستدلال يستلزم الطعن بالصحابة لوجود روايات. لاحظ لست أنا من أطعن، وإنما أقول هذا الاستدلال يستلزم الطعن بالصحابة لوجود روايات صحيحة كثيرة تشير إلى ارتداد الصحابة على أدبارهم إلا مثل همن النعم، وكما جاء في حديث الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء أو القهقري أو القهقري، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هل أنا قلت هذا الكلام؟ أم هذا حديث في مسلم والبخاري، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا لم أتي به هنا للطعن، وإنما أتيت به للاحتجاج على الطاعنين والطعانين والتكفيريين. أقول مع وجود هذا الحديث الذي يتحدث عن الارتداد ويتحدث عن أنه لا يبقى إلا مثل همل النعم، أقول مع هذا لا يصح التكفير ولا يجوز التكفير. ومن الواضح أن هذا الاستدلال المستلزم للطعن بالصحابة باطل كبطلان ذاك الاستدلال لتعارضه مع الواقع. لاحظ مع وجود هذه الروايات الصحيحة أقول هذا يتعارض مع الواقع. أقول ومن الواضح أن هذا الاستدلال المستلزم للطعن بالصحابة باطل كبطلان ذلك الاستدلال لتعارضه مع الواقع ومع النصوص الشرعية، لتعارضه مع الواقع وتعارضه مع النصوص الشرعية التي تشير إلى منزلة وكرامة وتشريف الكثير من الصحابة رضي الله عنهم والكثير من أتباع أهل البيت عليهم السلام. قال القوي العزيز: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لاحظ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الآيات المباركة تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتحدث عن إيمانهم، عن صلاتهم، عن سجودهم، عن قتالهم، عن جهادهم، وختمت الآيات وختم الكلام الإلهي بأن الذين آمنوا. لاحظ كل الإيمان، كل مواصفات الإيمان التي ذكرت بعد هذا لابد أن تكون مقرونة بالثبات وبالعمل الصالح، فلذلك قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، كما في سورة الفتح. ولقد بايع الصحابة وصدقوا فرضي الله عنهم وأنزل سكينته عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال العلي العظيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولسنا في مقام التفصيل في الكلام عن الجمع بين الموارد الشرعية، لكن أشير لبعض الأمور، منها أن 1400 صحابي هم الذين بايعوا تحت الشجرة، أن 1400 صحابي هم الذين بايعوا تحت الشجرة، والخليفة الأول والخليفة الثانية والخليفة الأول والخليفة الثاني أبو بكر وعمر، رغما على أنه في الجميع ورغما على أنه في الحاقدين كانوا من بايع تحت الشجرة. والخليفة الثالث عثمان لم يبايع واقعا وفعلا، لأنه قد أرسل من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهمة، أرسله إلى مكة، أرسله للتفاوض. إذن مع عدم حصول المبايعة الفعلية فهو معذور في هذا الأمر. إذن أقول إن 1400 صحابي هم الذين بايعوا تحت الشجرة. أيضا قلت رغما على أنه في الحاقدين فإن الخليفة الأول والثاني قد بايع تحت الشجرة، وأن الخليفة الثالث كان معذورا في عدم التواجد في مكان ووقت البيعة في ذلك الوقت. وأيضا رغما على أنوف الحاقدين والتكفيريين والنواصب والخوارج فإن معاوية لم يكن ضمن الذين بايعوا، فإن معاوية لم يكن قد دخل في الإسلام. علينا أن نميز بين طبقة وطبقة، بين الصحابة وصحابة، بين مواقف صحابة ومواقف آخرين. إذن أقول إن 1400 صحابي هم الذين بايعوا تحت الشجرة فيما تجاوز عدد الصحابة، فيما تجاوز عدد الصحابة 120 ألفا، فيما تجاوز عدد الصحابة 120 ألف صحابي عند وفاة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إذن 1400 مقابل، لاحظ 1400 مقابل 120 أو 100 مقابل 120 ألفا، 1400 مقابل 120 ألفا. إذن أقول أي أن نسبتهم لا تتجاوز 1% إلا بقليل، أي أن نسبتهم لا تتجاوز 1% إلا بقليل. فإذا كانت النسبة 1% فهل يمكن أن نجمع بين الروايات ارتدوا ولم يبقى إلا همل النعم، وبين الروايات أو بين الروايات أو الموارد الشرعية القرآنية أيضا لتشير إلى منزلة وكرامة وإيمان وصدق ومصداقية وصلاح الصحابة؟ إذن المسألة صارت واضحة، أنا فقط أريد أن أشير إلى يعني قواعد للاستدلال وضابطة للاستدلال لكي يستفيد منها المطلع القارئ السامع والباحث. أيضا أقول إن 1400 صحابي هم الذين بايعوا تحت الشجرة فيما تجاوز عدد الصحابة 120 ألف صحابي عند وفاة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أي أن نسبتهم لا تجاوز 1% إلا بقليل. تتضح الصورة أكثر عندما نعلم أن حركة الردة بمعناها العام شملت كل البلاد الإسلامية، شملت كل البلاد الإسلامية إلا المدينة النبوية الشريفة، وهذه أيضا حتى المدينة إلا المدينة النبوية الشريفة والتي كان يكثر فيها المنافقون الذين ينطبق عليهم عنوان الإسلام وعنوان الصحبة العام. قال الله العلي القدير: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هؤلاء الأعراب في داخل المدينة من أهل المدينة وممن يحيط بالمدينة وفي خارج المدينة، هل هؤلاء ممن بايع تحت الشجرة؟ هل هؤلاء ينطبق عليهم عنوان الصحبة مع الاقتران بالإيمان والصلاح والجهاد والإخلاص والصدق؟ بالتأكيد لا يوجد أحد يقول بهذا. إذن المدينة بقيت مع استثناء هؤلاء المنافقين. لاحظ ليس فقط عنوان الصحبة ينطبق عليهم، ليس عنوان الإسلام ينطبق عليهم، لكن أيضا أكثر من هذا، بل ينطبق على هؤلاء المنافقين عنوان الإيمان أيضا، بل حتى عنوان الإيمان ينطبق على المنافقين كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أكرر هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إحدى الطائفتين هي طائفة المنافقين وقادة المنافقين والشيوخ المنافقين. اقرأوا كتب التفسير وستعرفون، ونحن لنا قلنا لنا عودة مع هذه المسألة وبتفصيلات لا بأس بها إن شاء الله. إذن بعد أن ذكرنا هذا قلنا إذن النسبة عبارة عن 1400 1500 1600 1200 1300 إلى 120 ألفا. إذن النسبة 1 إلى 100 لا تتجاوز 1% إلا بقليل. إذن وعندما ننظر إلى حركة التمرد التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه فقط المدينة هي التي صمدت، والمدينة فيها الكثير من المنافقين. إذن أقول عليه يمكن الجمع بسهولة ووضوح بين الموارد الشرعية المشيرة إلى الارتداد وبقاء مثل همل النعم، وبين الموارد المشيرة إلى رضوان الله تعالى عن الصحابة، والموارد الشرعية التي تشير إلى وعد الله تعالى بالمغفرة والأجر العظيم للصحابة المقرونة صحبتهم بالإيمان والعمل الصالح. وعد الله كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونؤكد ونكرر على عدم جواز سلوك منهج المدلسين المنافقين من السنة والشيعة، بل نسلك طريق ومنهج الرسول الأمين وآله الأخيار الطاهرين وأصحابه المكرمين عليهم الصلاة والتسليم في المجادلة بالحسنى والمعروف والعقل والإنصاف والأخلاق الرسالية الإلهية، بحيث لا نتعدى النقاش والجدال العلمي الفكري العقدي القلبي. علينا أن نعمل بكل جد وجهد لإصلاح أنفسنا ومجتمعنا ولنصرة ديننا ورسالتنا السماوية الأخلاقية السمحاء، فلنتعلم ونعلم الآخرين أنه ماذا نعلم؟ نتعلم وماذا نعلم الآخرين؟ نعلمهم أولا كل إنسان حسب مستواه الفكري والعقلي والنفسي والاجتماعي وحسب ما وصله ويصله من دليل. والمهم أن تجمعنا كلمة التوحيد التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها النفوس والأموال والأعراض، والتي تحفظ بها النفوس والأموال والأعراض. فبالإسلام يكون كل مسلم على المسلم حرام. إذن المهم أن تجمعنا كلمة التوحيد التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها النفوس والأموال والأعراض. فبالإسلام يكون كل المسلم على المسلم حرام، يكون كل المسلم على المسلم حرام، يكون كل المسلم على المسلم حراما، دمه وعرضه وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره سلام الله عليه، ويشير إلى صدره 3 مرات، يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. أنت عليك بالظاهر، لا تأتي وتتحدث عما في داخل الإنسان، عما في قلب الإنسان، عما في فكر الإنسان، وتحاسب وتعاقب الإنسان وتكفر الإنسان وتقتل الإنسان وتبيح الدماء والأعراض على ما في قلب الإنسان. هذا المنهج وهذا التكفير وهذا القتل والتقتيل، هذا هو السلوك اليومي الآن الذي يحصل في العراق، في الشام، في أماكن أخرى. هذا هو الذي يحصل الآن على ما في قلبك. حتى لو أقسمت وحتى لو أتيت ب100 بينة و1000 بينة على خلاف ما يتهمك المقابل، فإنه يركبه العناد والتعصب فينفذ ما يعتقد به ويسفك الدماء ويهتك الأعراض. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا في القلب، في الصدر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يكمل الكلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه دمه وماله وعرضه. حديث صحيح كما ورد في مسلم. أقول أما الآثار الأخرى فحكمها عند الله الحكم العدل العزيز الحكيم، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله الحكيم العزيز: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وأنذرهم يوم الأزفة والله يقضي بالحق إن الله هو السميع البصير، كما في سورة غافر اقتطعنا واقتبسنا ما هو شاهد للكلام والمقام. وفي صحيح مسلم أيضا في كتاب الإيمان تسلسل 107 في تسلسل 137 عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. لاحظ ما هو المقياس في الإسلام في الإيمان في حقن الدماء والأعراض والأموال، ما هو قول لا إله إلا الله؟ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أيها التكفيري، أيها الداعشي، أيها الميليشياوي، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو منهج القرآن. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أمرت أن أقاتل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأيضا في نفس المصدر في تسلسل 133 عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إذن الخليفة الثاني عمر احتج على أبي بكر في قتال المرتدين، طبعا في قتال بعض المرتدين ممن امتنع عن دفع الزكاة، هذا كلام إن شاء الله إذا دخلنا في تفصيل هذه المسألة سيكون لنا يعني بعض الإشارات إلى هذه الأمور. إذن نقول وسيكون لنا عودة لهذه المسألة مع بعض التفصيل عن معنى الصحبة وتطبيقاتها، طبعا حتى لا يفوت بأن الخليفة الأول يعني أيضا أتى بما عنده أو طرح ما عنده من دليل لنقول بما يعتقد به، وسنبين أيضا لاحقا كيف أن الخليفة الثاني حسب الرواية بأن الخليفة الثاني عمر بعد هذا بعد النتائج يعني تبين له بأن موقف الخليفة الأول كان هو الأرجح أو هو الأصواب أو قد أصاب الواقع أو حصل له نوع من التأييد أو التسديد أو بأي عنوان من العناوين، سيأتي الكلام عن هذا الأمر. لكن نحن ذكرنا هذا كموضع شاهد على السلوك الذي يجب أن نسلكه تجاه الآخرين، تجاه من يقول ومن رفع قول لا إله إلا الله. فهنا نتوقف عن الدماء، نتوقف عن الأموال، نتوقف عن الأعراض. أما تكون المسألة كيفية وكل شخص يتحدث عن دولة الخلافة وعن الصحابة وبأيهم اهتديت، يوجد أفعال متناقضة متخالفة متعارضة قام بها الصحابة، فهل تكون المسألة كيفية؟ هل أخذ بقول الخليفة الأول أو بقول الخليفة الثاني، بفعل الخليفة الأول أو بفعل الخليفة الثاني إذا حصل التعارض؟ أو بقول هذا الصحابي أو ذاك الصحابي، أو بفعل هذا الصحابي أو ذاك الصحابي. والأفعال كثيرة، ويعني تأتي وتنسحب القضية على التابعين وعلى تابعي التابعين، وتنسحب القضية على الخلفاء السلاطين المتسلطين ما بعد الخلافة، صارت القضية سلطوية وتسلطية. وأيضا يصحح فعل الحاكم، وأيضا يعتبر حجة، ويتخذه التكفيري أو يتخذه الميليشياوي كدليل وكاقتداء لإجرامه. إذن نقول، وسيكون لنا عودة لهذه المسألة مع بعض التفصيل عن معنى الصحبة وتطبيقاتها وبعض مواقف الصحابة وتحليلها بما يوافق النظرة العقلية الواقعية التي نعتقدها وندعو إلى فهمها وتفعيلها وتفسير الواقع على أساسها، والله ولي التوفيق. المسألة الثالثة في بحث المختار، كان لنا وقفات وانتهينا من الوقفة الأولى ودخلنا في الوقفة الثانية التي كانت تحت عنوان وقفات مع ابن نمى الحلي، وكان الكلام في عدة عناوين، منها ذوب النظار في شرح الثار، وأيضا كان نص رسالة ابن نمى، أدلة ابن نمى على صلاح المختار، هذه بعض اقتبسنا بعض العناوين، أدلة ابن نمى على صلاح المختار وصحة معتقده وأخلاقه وسلوكه وأفعاله، هذه أدلة ابن نمى على هذه الأمور. أيضا عنوان رواية فاحشة وساقطة سندا، عنوان الخوئي والسستاني يستدلان، أيضا فرحة الغري وعبد الكريم بن طاووس، حتى وصلنا إلى عنوان أبو الخطاب والخطابية والسبئية دجالة سفيانية. طبعا قلنا وقد أشرنا إلى أن ذكر الدجال، ذكرنا هذا الأمر سابقا، أن ذكر الدجال والسفياني جاء وفق ما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقصد يعني جهة معينة أو نقصد جهة معينة أو نقصد شخصا معين أو عائلة معينة، ورد في الروايات عنوان الدجال وعنوان السفياني. نقول وقد أشرنا إلى أن ذكر الدجال والسفياني، أشرنا سابقا أيضا والآن نشير إلى هذا الأمر، وقد أشرنا إلى أن ذكر الدجال والسفياني جاء وفق ما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد في الآثار من ذكر عنوان السفيان والدجالي كمحاور شر في مقابل محاور الخير والصلاح المتمثلة بعناوين المهدي والمسيح عليهما السلام. وكان الكلام في عدة عناوين، هناك كان الكلام في عدة عناوين، منها هذا تحت عنوان أبو الخطاب والخطابية والسبئية دجالة سفيانية، كان الكلام في عدة عناوين، منها مثله كمثل الكلب، دجالهم الأكبر، التدرج في الضلال والإضلال، الحق رجل والباطل رجل فافعل ما شئت، عنوان صادقون، كذاب يكذب علينا، الأكذب من الشيطان، أيضا كان عنوان في تسلسل 15، كان العنوان انتهازيون طائفيون سنة وشيعة، عنوان آخر التدليس عند المستأكلين الشيعة، عنوان آخر التدليس عند المستأكلين السنة، وأيضا عنوان آيات النفاق في منافقي التشيع، ويبدأ بكذابي الشيعة، احذر المتكون، أيضا عنوان المذهب شيطان فاحذر، المكاشفة والتحالف مع إبليس، ابن سبأ وأبو الخطاب ومرجعية الشيطان. وصلنا إلى هذا العنوان تحت، وصلنا إلى عنوان تحت تسلسل 36، ابن سبأ وأبو الخطاب ومرجعية الشيطان. أقول اتضح مما سبقه أن مراجع الغلو، أيضا قلنا هذا الأمر وأشرنا إلى هذا المعنى هناك، قلنا اتضح مما سبق أن مراجع الغلو والفحش والفساد تقلد، تحت عنوان الآن الحديث تحت عنوان ابن سبأ وأبو الخطاب ومرجعية الشيطان، اتضح مما سبق أن مراجع الغلو والفحش والفساد تقلد وتقتدي بمرجعها الأعلى إبليس الرجيم، فترتبط به وتراه وتتكاشف معه وتأخذ وتتعلم منه وتحتمي به، فهم في مكاشفة وتحالف دائم معه، فمن إبليس أخذوا بدعات وكفر الغلو واللعن والطعن والسب الفاحش وهتك أعراض الصحابة وأمهات المؤمنين وأهل البيت والنبي الأمين عليهم الصلاة والتسليم، ومن إبليس أخذوا أوامر محاربة الله ورسوله وأوليائه الصالحين والكذب عليهم وتعطيل أحكام الله تعالى، فأبطلوا الواجبات وأباحوا كل المحرمات والمنكرات. واقتبسنا وأتينا برواية نذكرها هنا كما في اختيار معرفة الرجال للطوسي، رجال الكشي، طبعا هذا كل الكلام هو عبارة عن مقتبسات أتينا به. إذن في اختيار معرفة الرجال الطوسي رجال الكشي في وأيضا في معجم رجال الحديث الجزء 15 للخوئي قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت صديقون إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. لاحظ فعلا هذا الآن هذا ما يحصل الآن بسبب الكاذبين بسبب الميليشياويين بسبب المتسلطين بسبب الحكام المتشيعين الذين يدعون أنهم ينتمون إلى التشيع ويستغلون اسم التشيع للفساد والإفساد والسرقة والتسلط ويثيرون الطائفية من أجل البقاء. هؤلاء جعلوا الكثير من الجهال يتحدثون عن أهل البيت عن أئمة أهل البيت بسوء بسب بطعن بسب بطعن بكلمات لا أخلاقية. إذن يقول الإمام الصادق عليه السلام إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله أصدق الناس لهجة وأصدق البرية وكان مسيلما يكذب علينا وكان أمير المؤمنين عليه السلام أصدق من برأ الله بعد رسول الله وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبد الله بن سبأ. إذن نكتفي بهذا الاقتباس من الرواية. أيضا سجلنا هنا نقول تحت عنوان سجلنا هذا العنوان وهو هذا العنوان الذي سندخل في تفصيله وفي بحثه أكثر إن شاء الله لاحقا، لكن الآن نريد أن نشير نقول هل المختار هذا العنوان هل المختار كذاب أشر؟ هنا نقول تحت العنوان استفهامات كثيرة جدا وجوهرية تكشف الواقع وتصيب كبد الحقيقة وتبتني عليها البحوث وتقييم وتشخيص وتصحيح المواقف. هل بدأ المختار حياته هذه الاستفهامات منها نقول هل بدأ المختار حياته مع السحرة والكهنة فأخذ من سحرة المجوس واليهود فصار كذابا ساحرا كاهنا؟ هذا استفهام. وهل عاش المختار انتهازيا متقلبا منافقا غادرا فلم يكن محبا ومواليا لأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام؟ وهل أنه غدر بالإمام الحسن عليه السلام وأراد ربطه بالحبال وتسليمه إلى معاوية فهاجت عليه الشيعة وأرادوا قتله؟ وهل أنه تخلى عن مسلم بن عقيل وغدر به؟ وهل أن المختار ذهب ابتداء ومن ذاته وبنفسه إلى ابن زياد من أجل مبايعته ومبايعة يزيد وقد أنكر تأييدهم ومبايعته لابن عقيل؟ وهل أنه ترك قتلة الحسين عليه السلام أحرارا دون أي مساءلة ولا حساب ولا عقاب لما يقارب عام من الزمان؟ تذكروا هذا الموقف إذ صح هذا الاستفهام وثبت واقعا هذا الشيء الذي حصل. تذكروا ما يحصل في هذه الأيام، نفس الأسلوب نفس المنهج. الآن أتوا بقانون اجتثاث البعث، قانون إرهاب وأربعة إرهاب، ولما استلموا السلطة والحكم أوقفوا كل شيء. لما يأتي وقت الانتخابات تفعل هذه القوانين، لما تضيق عليهم دائرة الخطر يفعلوا هذه القوانين، القوانين الطائفية، القوانين التكفيرية، القوانين العنصرية. إذن نقول هذا ما حصل في زمن المختار لو ثبت هذا للإجابة على هذا الاستفهام. فهل أن المختار حاله حال سياسيين الشيعة الفاسدين السراق المخربين الإرهابيين؟ هل ترك الفاسدين وجعل عنده الأدلة والبراهين والافتراءات والاتهامات عليهم يهددهم بها متى شاء عندما يحتاج التهديد كما يحصل الآن؟ أقول وهل أنه ترك قتلة الحسين عليه السلام أحرارا دون أي مساءلة ولا حساب ولا عقاب لما يقارب عام من الزمان حتى تآمروا عليه وأرادوا قلب نظام حكمه، وحينئذ فقط وفقط رفع شعار يا لثارات الحسين وأخذ الثار أو أخذ الثار. إذن نقول حتى تآمروا عليه، إذن تركهم بدون عقاب وبدون حساب ما يقارب العام حتى تآمروا عليه وأرادوا قلب نظام حكمه، وحينئذ فقط وفقط رفع شعار يا لثارات الحسين وأخذ الثار. هل هذا الذي حصل فعلا؟ وأيضا استفهام آخر، هل أن المختار لم ينقل ولا رواية واحدة؟ وهل هذا المختار الحاكم الشيعي الآخذ بالثار، هل أن المختار لم ينقل ولا رواية واحدة هل أن المختار لم ينقل ولا رواية واحدة عن النبي الكريم وأخيه أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد عليهم السلام، لا بالنقل المباشر، لا نقل رواية ولا واحدة، لا بالنقل المباشر ولا بالواسطة، فأين روايات المختار عن أئمة الهدى وجدهم الهادي الأمين عليهم الصلاة والتسليم؟ وهل أن المختار صار مرتدا مدعيا الإمامة فالنبوة وربما الألوهية، فظل بسببه أقوام وسفكت أنهار من الدماء؟ لماذا لم يوثق أي شخص من أئمة الجرح والتعديل؟ لاحظ، بالرغم من كل الكلام عن المختار ومن يؤيد من يمدح من يقدح، لكن كل المادحين حتى ممن استمات بالدفاع عنه لم يقل بتوثيقه. إذن هنا هذا استفهام، لماذا لم يوثق أي شخص من أئمة الجرح والتعديل وأهل الرجال المختار؟ لماذا لم يوثق المختار لا من السنة ولا من الشيعة؟ إذن استفهامات كثيرة نحاول الإجابة عليها خلال البحث بعون الله تعالى، بالرغم من تفريعات البحث وتشعباته والمعرقلات التي تعرض ويتعرض لها، ولكن نأمل أن يوفقنا الله لإتمام ما بدأنا. المسألة الرابعة، كنا قد وعدناكم منذ فترة ليست بالقصيرة ببحث السستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد، وبعد الاعتذار إلى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والاعتذار إليكم، فإني وبتزيد الله تعالى وعونه وتوفيقه أفي بوعدي لكم ومن الله التوفيق. إذن الآن نحن ندخل، لا أعرف التسلسل المحاضر ضمن البحوث التحليلية، لكن الآن نحن ندخل في هذه المحاضرة الأولى، لا أعرف التسلسل هناك، لكن هذه المحاضرة الأولى ربما تسلسل 39، هنا المحاضرة الأولى التي تدخل في بحث السستاني ما قبل المهد إلى ما بعد اللحد. قال الله مولانا العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، في سورة النساء 138-139. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الأمريكان قوات الاحتلال، الدول الشرقية والغربية المعادية للعراق وللشعب العراقي، يتخذون الكافرين قوات الاحتلال، قوات التحالف، قوات التآلف، القوات الصديقة. بشر المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عند الأمريكان العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ ما هو، سبحان الله، ما هو مقدار الذل والخسة والرذيلة والانحطاط والتسافل الذي وصلتم إليه الآن؟ الآن تندمون على مواقفكم المخزية بعد أن انكشف كل الزيف وكل الضلال وكل البطلان. إذن بشر هؤلاء، بشر هذا خزي، وقعوا في الخزي في الدنيا والآخرة، كل العمائم الفاسدة، كل المراجع الفارغة الجاهلة الفاسدة التي أيدت المحتلين وأيدت الفاسدين. بشر هؤلاء المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فقد هذا النص القرآني يثبت عندك بطلان هذه المراجع، بطلان مرجعية السيستاني وبطلان المراجع الذين يقفون مع السيستاني ويأيدون السيستاني. فقط هذا النص القرآني، أبسط إنسان عندما يقرأ القرآن يجد أن هذا ينطبق نصا وحرفيا على السيستاني وعلى مواقف السيستاني من المحتوى. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قرأت في كتاب أبي عليه السلام، أي في كتاب الإمام الباقر عليه السلام، الأئمة في كتاب الله إمامان، الأئمة في كتاب الله إمامان، إمام هدى وإمام الضلالة، فأما أئمة الهدى فيقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، وأما أئمة الضلال فإنهم يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله، اتباعا لأهوائهم وخلافا لما في مرضات الله. نعم يا سيدي ومولاي أيها الإمام الصادق وأيها الإمام الباقر، لقد قدموا أمرهم، قدموا منافعهم، قدموا الأموال والرشل التي أخذوها، قدموا حساباتهم في المصارف البنكية في الشرق والغرب، قدموا أرحامهم، أزواج بناتهم، أبناءهم، قدموا أبناءهم، قدموا الفاسدين ممن يعطيهم من الأموال، ممن يسرق من الأموال. الآن فقط أريد الإشارة إلى شيء، الخزينة العراقية التي سرقت، تتحدثون عن خزينة العراق، عن أموال العراق، عن المليارات التي ذهبت، أكثر من 90% من هذه الأموال ذهبت في كروش وبطون وبنوك وحسابات هذه العمائم العفنة، هذه العمائم المنحرفة. لذلك يسكتون عن الفاسدين، وسكتوا عن الفاسدين، ولا يوجد حل للعراق إلا بكشف هؤلاء الفاسدين وهذه العمائم الفاسدة السارقة، حتى لا يرجع ويتكأ ويعتمد عليها ويغرر الناس بهذه العمائم الفاسدة. إذن يخالف القرآن نص قرآني واضح، المنافق هو الذي يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فيتخذ المحتلين أولياء من دون المؤمنين. هل يوجد مخالفة لنص صريح واضح بهذه الخصوصية بهذه الكيفية؟ يقول: فأما أئمة الهدى فيقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم، وأما أئمة الضلال فإنهم يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله، اتباعا لأهوائهم وخلافا لما في مرضات الله، تحت عنوان الفتن وأموات الأحياء. الفتن وأموات الأحياء، عندما يرى الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا، عندما يرى الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيكون عندهم التسلط والاحتلال والمحتل تحريرا وحسنا وعدالة وناصرا ووليا، وتكون عندهم الجريمة والغدر والفحش والرذيلة شجاعة وبطولة وإيمانا ودينا وأخلاقا، فنتيقن أننا في آخر الزمان وقد ظهرت الفتن ومضلات الفتن، وعليه فمن كان عنده علم فلينشره، فمن كان عنده علم فلينشره، وعلى العالم أن يظهر علمه، وعليه فمن كان عنده علم فلينشره، وعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأسأل الله العزيز أن لا يجعلني ميت الأحياء الذي يكون بصورة إنسان وقلب حيوان لا يعرف الهدى، فيقتبس الجهائل والأضاليل ويوقع الناس في أشراك الغرور وقول الأباطيل والزور. أذكر لكم بعض الشواهد على ذلك. قال خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان، التفت جيدا، إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فلينشره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأيضا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لاحظ أنت الآن البعض هنا أو الكثير من أصحابنا إن شاء الله ليس عندهم هذه الأكثر، إن شاء الله يكونوا عند حسن الظن، ونأمل أن يكون الجميع عند حسن الظن. الآن لا ينصرف، لاحظ الآن عندما يأتي عنوان أصحاب مباشرة ينصرف عنوان يعني جانب السنة والطائفة السنية وجانب المعادات ومقابل هذا أهل البيت وأعداء أهل البيت، ينصرف الذهن إلى هذا الأمر. لا لا ينصرف الذهن هنا، لا تقيد الفكر، لا تحجم الفكر، لا تجعل نفسك مع البهائم وفي منزلة البهائم. أول صحابي سبه هو علي سلام الله عليه، أول صحابي سبه هو علي. فهذه الروايات إن كانت تشير إلى شيء تشير إلى معاوية وإلى دولة معاوية التي شهرت وأعلنت سب علي الصحابي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. التفت إلى هذا، لماذا أنت تجحد بأدلة هي لصالح أهل البيت سلام الله عليهم، تثبت حق أهل البيت، تثبت مظلومية أهل البيت، تكشف أعداء أهل البيت سلام الله عليهم. الآن هذه الروايات تشير إلى الدولة الأموية التي أعلنت سب علي سلام الله عليه. طبعا عندما أتحدث عن عنوان عام، طبعا يوجد من خلفاء بني أمية من هو على صلاح كعمر بن عبد العزيز. كل شيء وكل تقييم وكل شخص له تقييم خاص حسب المواقف وحسب الموارد الشرعية والموارد الواقعية. إذن عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت البدع وسب أصحابي. هذا ينطبق على من؟ ينطبق على علي سلام الله عليه، ينطبق على الصحابة أصحاب علي سلام الله عليه. وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهرت الفتن أو البدع وسب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. وعن الصادقين عليهم السلام أنهما قالا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. إذن إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. وعن علي عليه السلام أنه قال: وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم، وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم. اللهم إني أشهد بأن السستاني قد تسمى عالما وهو ليس بعالم، وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم. أنا أتحدث عن يقين، أتحدث عن دراية، أتحدث عن واقع، أتحدث عن دليل ملموس. أنا ألزمت من قبل أستاذي السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه بأن أحضر وأستمر بالحضور، وحضرت لمدة عامين عند السستاني، لم أجده إلا عبارة عن جاهل في جاهل لا يستحق أن يدرس المرحلة الأولى والدروس الأولى في الحوزة العلمية. وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبال غرور، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبال غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن من العظائم يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها افتجع، ويقول أعتزل البدع وبينها افتجع. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهدى فيتبعه، لا يعرف باب الهدى، فقط عرف باب الأمريكان، باب المحتلين، باب الفساد، باب الأموال، باب الواجهة، باب السمعة، باب الإعلام. لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء، وذلك ميت الأحياء. ويأتي الكلام في عنوان آخر، العلماء والعوام في هذا الزمان. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.